اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. ثم الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولذلك كان الحكم عليكم السلام ولذلك كان الحكم بتحقق الملكي بعد القبول أو بعد القبض فالصرف والسلم والهبة أو بعد انقضاء زمن الخيار على مذهب الشيخ غير مناف لمقتضى الإيجاب. كان الكلام حول مسألة عليكم السلام حول مسألة أن الإجازة اللاحقة في بيع المكره هل هي ناقلة أو كاشفة؟ أفاد الشيخ الأعظم عليكم السلام أن مقتضى الأصل كونها ناقلة وإن كان بحسب الأدلة الشرعية من الروايات أن الإجازة كاشفة، إلا أن البعض ادعى بأن الإجازة مطلقة سواء أكانت في بيع المكره أم في بيع الفضول فهي كاشفة، وكونها كاشفة هو مقتضى الأصل كما أنه مقتضى الأدلة الشرعية. وقد ناقشه الشيخ الماتني قدس سره بما خلص إلى أن مفاد العقد أصل النقل والانتقال وإنشاء الملكية، لا أن مفاده النقل من حين العقد. ثم أقام قدس سره عدة شواهد على أن مفاد العقد ليس هو النقل من حين وزمان العقد، وإلا لو كان كذلك لزم تخلف الأثر عن المؤثر في عدة موارد، وهي عليكم السلام ذكر قدس سره جملة منها. المورد الأول حاصله أنه في جميع البيوع طالما لم يحصل القبول من القابل فلا تحصل الملكية، وحينئذ لو فرضنا أن الموجب قال بعت قبل ساعة عليكم السلام قبل ساعة قال الموجب بعت، ثم الآن وبعد ساعة قال القابل قبلت، فلو كان معنى بعت نقلت من حين العقد والصيغة، وكان معنى اشتريت قبلت أن نقل من حين الاشتراء ومن حين عليكم السلام صدور القبول، فيلزم عدم التطابق بين القبول والإيجاب، فإن معنى بعت أن النقل والملكية حصلا من حين العقد، بينما معنى اشتريت أن القبول بذلك الناقل من حين الاشتراء وصدور القبول، فيتخلف الأثر، أعني الملكية، بعد أن عرفتم بأن الملكية لا تحصل إلا بعد قبول القابل، فيتخلف الأثر، أعني الملكية، عن مؤثره وهو العقد، فلا يحصل التطابق، وعندها فلا بد من الحكم بعدم الصحة. والحال أن الفقهاء لم يحكموا بالبطلان، بل حكموا بالصحة، وليس ذلك إلا لأن مفاد بعت حصول، وليس ذلك إلا لأن مفاد بعت أصل النقل وإنشاء التمليك، والاشتراء أيضا بمعنى قبلت ذلك النقل، قبلت ذلك التمليك، فيحصل التطابق بين القبول والإيجاب. هذا المورد الأول من موارد أن مفاد بعت لو كان النقل من حين العقد والصيغة لزم تخلف الأثر، عن الملكية، عن المؤثر، عن العقد. قال رحمه الله: ولذلك، أي ولأجل ما ذكرناه من أن مفاد بعت ليس حصول النقل من زمان العقد، بل مفاده أصل النقل، كان الحكم بتحقق الأثر، بتحقق الملك بعد القبول. هذا المورد الأول اللي قررناه. خلنا نقرأ التكملة باعتبار أن التكملة على نحو تنازع لكل هذه الموارد. التكملة اللي هو عبارة عن خبر كان، لذلك كان الحكم بالسطر الثاني نهايته غير مناف، أو الثالث على بعض النسخ، ولذلك كان الحكم بمن بتحقق الأثار بعد القبول، قبول القابل، غير مناف لمقتضى الإيجاب، بل مطابق. لماذا؟ لأننا نقول بأن مفاد العقد أصل النقل، فيأتي معنى الاشتراء أني قبلت ذلك النقل، أنا قابل ذلك النقل، قابل ذلك التمليك، فلم يكن منافيا لمقتضى الإيجاب، بل يحصل التطابق لأن المعنى كما عرفتم. المورد الثاني أيضا نرجع فوق: ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبض في الصرف، بعد القبض في الصرف، المورد الثاني أنه في بيع الصرف طالما لم يحصل التقابض في المجلس فلا ملكية، وحينئذ فلو حصل التقابض ساعة بعد العقد، فلو حصل التقابض ساعة بعد الصيغة بعد العقد الصيغة المعاملة، فحينئذ لو قلنا أن معنى بعتو البعتوي هو قاله الموجب باعتبار بيع هذا البيع صرف، فلو قلنا بأن معنى بعتو نقلت من حين الصيغة من حين العقد للزم، والحال أن التقابض قد حصل بعد إجراء العقد بساعة، المستلزم هذا التقابض المستلزم لحصول الملكية لزم تخلف الأثر عن الملكية عن مؤثره وهو العقد، وعندها فلا يحصل التطابق فلا بد من الحكم بعدم صحة البيع، والحال أنهم في هذا المورد حكموا بالصحة، فليس ذلك إلا لأنهم يرون عليكم السلام يرون أن مفاد بعتو أصل النقل أصل النقل، فمتى ما حصل التقابض حصل الأثر. قال رحمه الله: ولذلك كان الحكم بتحقق الأثار الملك بعد القبض في الصرف غير، هاي غير مناف بعد في كل مورد تنقري، غير مناف لمقتضى الإيجابي. ليش؟ لذلك، أي لأجل ما ذكرنا. السلام عليكم. السلام. المورد الثالث قال: أو بعد القبض في السلم.
شيخنا يعني المراد بأصل البيع شوي بيحكم أصل البيع يعني مجرد الإنشاء الصيغة فقط.
إذا نجي إلى تعريف اللغوي مبادلة مال بمال، قضية أنه أكو تبادل وإعطاء شيء وأخذ شيء. نجي إلى المعنى الاصطلاحي إنشاء، إنشاء تمليك عين بمال، يعني أصل الإنشاء أصل النقل، أما تحديد ذلك بزمان هذه شوية فيه وقفة من يستلزم تخلف، يعني لا يمكن أن نحدد أصل النقل
يعني مجرد عن الزمان.
يعني الآن روح الخلاف كائن في هذا
بالزمان،
أنه أصل النقل مع قطع النظر عن الزمن أم لا، النقل المقيد بهذا الزمن يعني من حين ومن زمان العقد.
يعني الفقهاء اللي قالوا أنه أصل النقل مجردا عن الزمن
هم تقريبا كلهم، يعني ولذلك ذاك جعله بعنوان مدعي، يعني يطالب الآن بدليل، يعني يكون أنا عندي شواهد أنه إذا نقول بمقالتك فرح يلزم تخلف، وإذا لزم تخلف كن نفتي بمن بالبطلان، والحال كلنا نفتي بمن بالصحة. المورد الثالث قال: أو بعد القبض في السلم. المورد الثالث في بيع السلم، فإنه بالنسبة لخصوص قبض الثمن، بيع السلم قائم على الثمن الآن يكون يقبض، بالنسبة لخصوص قبض الثمن الكلام فيه هو الكلام في بيع الصرف. المورد الرابع أو بعد القبض في الهبة أو الهبة يعني عطف والهبة يعني وبعد القبض في الهبة. المورد الرابع في مورد الهبة طالما لم يقبض الموهوب له المال الموهوب فلا ملكية في البين، فالملكية في الهبة متوقفة على القبض، قبض الموهوب له الموهوبة. فحينئذ لو لم يقبض الموهوب له إلا بعد ساعة فالكلام هو الكلام. إذا جعلنا مفاد العقد عقد الهبة، إذا جعلنا مفاد الناقل من حين العقد والصيغة، فيلزم تخلف الأثر عن الملكية عن المؤثر أعني عقد الهبة، فلا بد من الحكم بالبطلان، والحال أنهم لم يحكموا بالبطلان، بل قد يتأخر قبض الموهوب له العين الموهوبة، ومع ذلك يحكمون بأن الموهوب له ملك الهبة. فليس ذلك إلا لأن مفاد العقد أصل النقل وأصل الإنشاء. المورد الخامس قال أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ. المورد الخامس هناك خلاف في مسألة بين المشهور وبين شيخ الطائفة قدس سره. المشهور يرون بأنه إذا تحقق العقد حصل الملك، كانت هناك معاملة خيارية أم لم تكن. انقضت مدة الخيار أم لم تنقضي. بينما مسلك شيخ الطائفة قدس سره وقد صرح بذلك في كتابه الخلاف عليكم السلام، بينما مسلك شيخ الطائفة أنه ما دام لم تنقضي مدة الخيار فلا ملكية أصلا في البين، فالملكية عند الشيخ الطائفة متوقفة على انقضاء مدة الخيار. فحينئذ على مسلك الشيخ قدس سره يصلح هذا المورد شاهدا من الشواهد على بحثنا، وأنه إذا قلنا بأن مفاد بعت في البيع الخياري نقلت من حين إنشاء الصيغة، والمفروض عند شيخ الطائفة أن الأثر أعني الملكية لا تحصل إلا بعد انقضاء مدة الخيار، فيلزم تخلف الأثر عن المؤثر، فلا بد من الحكم بالبطلان. والحال أن شيخ الطائفة قدس سره بل غيره لا يحكمون بالبطلان، وليس ذلك إلا لأن مفاد بعت أصل النقل، فطالما حصل الشرط عند الشيخ حصل الشرط أعني انتهاء وانقضاء مدة الخيار، حصل المشروط وهو الملكية. قال رحمه الله: ولذلك كان الحكم بتحقق الملك يعني الأثر بعد انقضاء، هكذا تلقى العبارة، بعد انقضاء زمان الخيار، وقيد هذا المورد على مذهب شيخ الطائفة، لأنه على مسلك المشهور لا ما يصبح هذا شاهدا. قال: غير مناف لمقتضى الإيجاب، ولم يكن هناك تبعيض، ولم يكن تبعيضا في مقتضى الإيجاب بالنسبة لمن؟ إلى الأزمنة، الأزمنة الزمان الأول وزمان حصول الأثر. فإن قلت أشكل على الشيخ الأعظم قدس سره بما حاصله أنه صحيح شيخنا الأعظم أن الشارع المقدس لا يحكم بالملكية في بيع المكره، لا يحكم بالملكية إلا بعد حصول الرضا من المالك، إلا أن هذا لا ينافي الكشف. المستشكل يريد أن يقرر ما قاله المدعي، وأنه الرضا والإجازة اللاحقة كاشفة، إلا أن هذا لا ينافي الكشف، وذلك لأن حكم الشارع بالملكية وإن كان بعد رضا المالك، ولكن حيث أن هذا الحكم بملاحظة رضا المالك وعلى أساس إمضائه، والرضا متعلق بأصل البيع، فما المانع؟ جواب: حيث، ولكن هذا الحكم حيث أنه بملاحظة رضا المالك وعلى أساس إمضاء المالك، والرضا متعلق بأصل البيع، فما المانع من القول بأنه بعد رضا وقبول المالك يحكم الشارع المقدس بثبوت الحكم، يحكم الشارع المقدس بثبوت الملكية من أول زمان البيع، من أول وقوع العقد، أي قبل الرضا، أي قبل الرضا. وهذا ينسجم، وهذه الفكرة منسجمة مع الكشف. أجاب قدس سره على ذلك. سأصل الإشكال أنه هو يسلم المستشكل أن الشارع متى يحكم بالملكية في بيع المكره؟ بعد ماذا؟ بعد ما يصدر الرضا من المالك. بس يقول هذا ما يتنافى ويا الكشف. لماذا؟ لأن حكم الشارع بالملكية وإن كان بعد الرضا بعد القبول من المالك، لكن هذا الحكم هو كل مبتني بملاحظة رضا المالك على أساس إمضائه. ورضا المالك متعلق بأصل البيع، المالك من يقول قبلته يعني قبلت هذا البيع الذي أنا أوقعته، فما المانع أن نقول بعد ما يرضى المالك بعد رضا المالك يحكم الشارع بثبوت الملك من أول البيع من أول صدور العقد، وهذا هو معنى الكشف. أجاب قدس سره على ذلك بقوله قلت، وحاصله أن ما أفاده المستشكل غير معقول، وذلك لأن الملكية التي يحكم بها الشارع المقدس إنما هي ملكية شرعية، فالملكية مجعول شرعي، وحكم الشارع بها جعل، والشارع نفسه جاعل. فأكو جاعل وأكو عملية الجعل يعني التشريع الحكم خطاب، وأكو شنو مجعول. فالملكية مجعول شرعي يعني من الشارع، وحكم الشارع بها جعل. ومن البديهي أن الجعل لا يتخلف عن زمان المجعول، أن الجعل لا يتخلف عن زمان المجعول، فإن جعل الملكية واعتبارها يحدث في زمان، فلا بد من حدوث الملكية المجعولة في ذلك الزمان نفسه، لئلا يتخلف الجعل عن المجعول زمانا. فإن جعل الملكية واعتبارها في يحدث في زمان، فلا بد من حدوث الملكية المجعولة أي من قبل الجاعل اللي هو الشارع، فلا بد من حدوث الملكية المجعولة في ذلك الزمان. ليش؟ لئلا يتخلف الجعل عن المجعول زمانا. ومن المعلوم أن اعتبار الملكية وجعل الملكية شرعا في بيع المكره متى يكون؟ علامة استفهام. إنما يكون في زمان رضا المالك، لأنه قبل الرضا هو المالك الشامي لا يتدخل، يعني هو مكره عليه، هو ما راضي، ما عنده طيب نفس. مع ذلك يجي الشاعر المقدس يجبره على أنه أنت لابد العقد مالك ممضى، عليه الخلاف منه، لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيب نفسه. ومن المعلوم أن جعل الملكية شرعا في بيع المكره إنما يكون في زمان رضا المالك، فلا بد من حصول الملكية في ذلك الزمان أيضا، أعني زمان الرضا، لا أن الملكية تحدث من حين صدور العقد، فيلزم تخلف الجعل عن منه؟ عن المجعول زمانا، وهو غير معقول، فلا بد أن تحدث الملكية شرعا في زمان حصول الرضا من المالك، وهذا المعنى ينسجم مع النقل لا مع الكشف. ثم يقول رحمه الله: ولمزيد التوضيح ننظر البحث بباب فسخ العقد. فإن الفقهاء ذكروا بأن الفسخ حل للعقد السابق، وجعل العقد السابق كالعدم. هذا الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن، إلا أن الفسخ لا يعني رفع الملكية من أول زمان صدور العقد، إنما الفسخ يرفع الملكية من حين تحقق الفسخ، من حين تحقق الفسخ، لا من أول زمان وقوع العقد. فالحاصل كما أن الفسخ يرفع الملكية من حين الفسخ، فكذلك الإجازة اللاحقة في بيع المكره تثبت الملكية من حين صدور الرضا، من حين صدور الإجازة، لا من أول زمان وقوع العقد. وهذا هو معنى النقل. فالنتيجة أن الرضا اللاحق في مسألتنا، وكذا في مسألة بيع الفضول، نقل وليس كشفا. قال رحمه الله: فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك، وإن كان بعد الرضا شيخ الأعظم، هذا صحيح، بس هذا ما ينافي الكشف. كيف ما ينافي؟ قال: إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضاء المالك، من جهة إمضاء الشارع للرضا بمن؟ بما وقع، يعني رضا المالك بأصل الوقع، بأصل البيع، فكأن الشارع حكم بعد الرضا، حكم بمن؟ بثبوت الملك مين؟ من أول صدور العقيد، يعني قبل الرضا، بثبوت الملك قبله، أي بثبوت الملك من أول المعاملة. وهذا منسجم مع الكشف. فإذا شي يقول المستشكل؟ يقول: ما أفاده المدعي من أن الكشف على طبق القاعدة هو التام، هو الصحيح. قال رحمه الله: قلت المراد هو الملك الشرعي، الملكية اللي يحكم بها الشارع، اللي يجعلها يحكم بها، يعني يجعلها يعتبرها، لأن الشارع معتبر جاعل، والملكية أمر اعتباري، أمر مجعول شرعي. قال: المراد هو الملك شرعا، ولا معنى لتخلف زمان الملك عن زمان منه؟ عن زمان الجعل. ولا معنى، يعني لا يعقل تخلف زمان الملك عن زمان الجعل والحكم الشرعي بمد الملك. وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضول إن شاء الله، واللي وضحنا احنا مقدار منه من الخالص قبل قليل. وإن شئت بعد ذلك يزيد في التوضيح، يقول: وإن شئت توضيح ما ذكرنا فينظر البحث بمن؟ بباب الفسخ. قال: فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإن الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق، وجعل العقد السابق كالعدم كأن لم يكن، لكن إلا أن الفسخ لا يرتفع، إلا أنه ضمن شأن، إلا أنه لا ترتفع به أي بالفسخ لا ترتفع بالفسخ الملكية. يا ملكية السابقة على الفسخ الملكية من أول زمان صدور العقيد، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا العبرة بزمان متعلق الفسخ، يعني هي الملكية، والملكية صار من أول زمان العقيد. فالحاصل كما أن الفسخ يرفع الملكية من حين صدور الفسخ، من حين تحقق الفسخ، فكذلك الرضا اللاحق في بيع المكره يثبت الملكية من حينه، أي من حين صدور الرضا لا من أول زمان العقد، حتى لا يلزم تخلف الجهل عن المجعول. ثم على القول بالكشف، الآن يذكر فرعا أخيرا أنه عادة وغالبا في البيوع الإكراهية أحد الطرفين يكون مكرها الغالب، وإن كان فرض في بعض الموارد كلا الطرفين يكونان ماذا؟ مكرهين، ولكن الغالب أحد الطرفين مكره والآخر مختار. هنا بناء على الكشف، لأن الكلام لا ثمرة له على النقل، على الكشف هل للطرف الآخر، أعني المختار، أعني غير المكره، هل له أن يفسخ المعاملة قبل أن يختار المكره أحد الأمرين من الرضا أو الفسخ؟ الطرف الآخر المختار إلى هذا الحق هو بعد المكره ما مختار، لا مختار الإمضاء ولا الفسخ، هذا الطرف المختار إلى حق أن ماذا؟ أن يفسخ المعاملة أم لا؟ كلام في ذلك محله في بيع الفضول هناك يبينه. قال ثم على القول بالكشف هل للطرف غير المكره يعني المختار هل إلى حق أن يفسخ المعاملة قبل رضا المكره أم لا يحق له ذلك؟ يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. وبذلك ينهي الكلام في المسألة الثالثة التي كانت معقودة لبيان الشرط السادس من شروط المتعاقدين، ألا وهو شرط الاختيار. وبالتالي إن جر الكلام إلى مسألة بيع المكره بفروعاتها ومطالبها، الكلام في المسألة الرابعة، وهذه المسألة تتعلق ببيان الشرط السادس، ذاك الشرط الخامس شرط الاختيار. المسألة الثالثة بس هي متعلقة بمن بيان الشرط الخامس، هذه المسألة تتعلق ببيان الشرط السادس من شروط المتعاقدين، وهو إذا كان المتعاقدان كلاهما أو أحدهما عبدا مملوكا، يعني مملوكا سواء كان عبدا أم أمة، فيشترط الحرية، أي يشترط ابنه من سيده. وحيث أن موضوع هذه المسألة ليست أو ليس من المسائل الابتلائية، فينبغي صرف الجهد والوقت والكلام حول المسألة الخامسة، المسألة التي تلحق هذه المسألة، المسألة الخامسة في بيان الشرط السابع من شروط المتعاقدين، الشرط السابع من شروط المتعاقدين أن يكون المالكان أن يكون المال أن يكون المتعاقدان إما مالكين أو مأذونين والشق الآخر بدوره ينقسم إلى قسمين واحد إما أن يكون الإذن من قبل المالك الأصلي كما في موارد الوكالة اثنين وإما أن يكون الإذن من الشارع المقدس كما في موارد الولاية من قبيل ولاية الأب والجد من طرف الأبي والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين بل أحيانا فساق المؤمنين على تفصيل سيأتي إن شاء الله في مبحث الولاية. فإذا المتعاقدان لا بد أن يكونا إما مالكين أصليين وإما مأذونين إما من طرف المالك الأصلي وإما من جانب الشارع المقدس. قال ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين وهذا المأذونين إما من قبل المالك الأصلي واحد أو اثنين أو من قبل الشارعي. ثم رتبوا على هذا الشرط قالوا فعقد الفضول لا يصح ثم قال قدس سره أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. في عبارته قدس سره أي لا يترتب إلى آخره نقطتان من البحث ينبغي الوقوف عندهما. النقطة الأولى تفسير الماتن قدس سره عدم الصحة عدم صحة عقد الفضول. ولماذا فسر قدس سره ذلك أي عدم الصحة؟ فالنقطة الأولى بالدقة ألف باء ألف بماذا فسر قدس سره عدم صحة عقد الفضول؟ فرع باء ما نكتة تفسيره قدس سره عدم الصحة؟ النقطة الثانية أن الذي يترتب على عقد المالك أو المأذون ما هو؟ على مستفهام. نقطتان في هذه العبارة. النقطة الأولى فسر قدس سره عدم صحة عقد الفضول بقوله أي لا يترتب على عقد الفضول ذلك الأثر الذي يترتب على عقد غير الفضول. هكذا فسر قدس سره مراد الفقهاء عندما حكموا بعدم صحة عقد الفضول. ولماذا فسر قدس سره عدم الصحة؟ ما الذي أوجب للشيخ الأعظم أن يفسر مراد الفقهاء. أجاب قدس سره، أي من خلال وهذا تفسيره يجيب، أجاب قدس سره بأن تعبير الفقهاء أن عقد الفضول لا يصح يتوهم في بادئ ذي بدء، بل يتبادر إلى الذهن أن عقد الفضول عقد فاسد باطل من أساسه، والحال أن هذا المعنى الظاهر ليس مرادهم. الأمر الذي دعانا إلى أن نفسر مرادهم، وأن مرادهم من عدم الصحة ليس البطلان من أساسه، بل مرادهم من عدم الصحة عدم ترتب الأثر الذي يترتب على عقد غير الفضول. بيان ذلك أن الشروط المعتبرة في صحة العقود، أن الشروط المعتبرة في الصحة على قسمين لدى التأمل، أو على صنفين لدى التأمل. الصنف الأول الشروط التي إن وجدت في العقد كان العقد صحيحا مؤثرا، صحيحا مؤثرا، خفج ومؤثرا. وإن انعدمت تلك الشروط فالعقد يبطل من أساسه، فالعقد يبطل من أساسه. وهذا من قبيل شرط البلوغ والعقل وقصد المدلول، البلوغ والعقل وقصد المدلول. فإن انتفت هذه الشروط من المتعاقدين لا إشكال في أن عبارة الصبي، عبارة المجنون، عبارة اللاغي والساهي مسلوبة العبارة، فلا فيكون العقد باطلا من أساسه. الصنف الآخر الشروط التي إن وجدت في العقد كان العقد صحيحا مؤثرا، وإن انعدمت يكون العقد غير صحيح، بمعنى أن الأثر الذي يترتب على الصحيح الواد، الذي يترتب على العقد الواجب لتلك الشروط، ذلك الأثر لا يترتب على هذا العقد الفاقد لتلك الشروط، من قبيل شرط الاختيار. فإن المتعاقدين كليهما أو أحدهما إذا كان مكرها عليه، إذا كان مكرها على وقوع العقد، فقالوا بأن عقد المكره غير صحيح، لا بمعنى أنه باطل من أساسه، بل هو موقوف ومراعا برضا وإجازة المالك، أي أن الأثر الذي يترتب على عقد المختار لا يترتب على عقد المكره إلا بعد إلا بعد صدور الرضا والإجازة منه، وما نحن فيه من قبيل الصنف الثاني. فعندما قالوا عدم صحة عقد الفضول، فليس مرادهم بطلانه أساسا، بل مرادهم أن عقده مراعا وموقوف. فإن أجاز المالك ترتب الأثر على ذلك العقد، وإلا فلا. إذن مرادهم من عدم الصحة عدم ترتيب الأثر الذي يترتب على عقد غير الفضول، لا أن مرادهم من عدم الصحة البطلان من أساسه. لذا قال: أي لا يترتب على عقد الفضول ما يترتب على عقد غيره. ثم النقطة الثانية: ما هو الأثر الذي يترتب؟ قال: من اللزوم. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.